أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: ولم أجد من تأمل فيها عدا الشهيد في المسالك فيما لو فسد عقد السبق، في أنه يستحق السابق أجرة المثل أم لا. كان الكلام ولا زال حول القاعدة المعروفة التي ذكرها الشيخ الأعظم قدس سره في هذا المقام، أعني قاعدة: كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. وذكرنا أن هذه القاعدة مشتملة على مقطعين، سمي الأول منهما أصلا والآخر عكسا. والكلام حول هذه القاعدة يستدعي التكلم عبر مقامات ثلاثة. المقام الأول في تأريخ هذه القاعدة، ولا زال الكلام في أجواء هذا المقام. فبعد أن ذكر الشيخ قدس سره بأن هذه القاعدة ليست شرعية لعدم ورودها في آية مباركة أو في حديث عن معصوم، بعد أن ذكر ذلك أفاد قدس سره بأنه لم أجد أحدا من الفقهاء من تأمل وتردد في مضمون هذه القاعدة باستثناء الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك في مسألة عقد المسابقة. فأفاد بأنه لو كان العقد بأن عقد المسابقة في صحيحه يثبت الضمان، في صحيحه الضمان ثابت، بينما لو وقع العقد فاسدا فلا يستحق، عليكم السلام، فلا يستحق السابق أجرة المسمى، وهذا بلا كلام. إنما الكلام في أن السابق هل يستحق أجرة المثل، أعني مثل عمله، أم لا يستحق. فقال الشهيد الثاني قدس سره: فيه نظر وتردد. فتأمل الشهيد قدس سره في ذلك، وبالتالي يكون قدس سره قد تأمل في مضمون تلك القاعدة. وأما ما عدا الشهيد الثاني فلم يتأمل في مضمون القاعدة أحد من الفقهاء. هذا ما أفاده حول المقام الأول من مقامات البحث حول القاعدة. قال رحمه الله: ولم أجد من تأمل فيها، أي في هذه القاعدة، عدا الشهيد في المسالك. وهذا وين؟ في مسألة العقد، عقد المسابقة. قال: فيما لو فسد عقد السبق في أنه، أي في أن السابق، هل يستحق السابق في أنه، يعني ضمير ما لم أرجع، في أنه يستحق السابق أجرة المثل أم لا يستحق؟ فقال الشهيد الثاني: فيه نظر. فتأمل في ذلك فيكون قد تأمل في مضمون تلك القاعدة، باعتبار أن عقد المسابقة في صحيحه ضمان، فيقتضي بمقتضى القاعدة أن يكون في فاسده أيضا ماذا؟ أيضا ضمان، يعني بقول بات. والحال أن الشهيد الثاني لم يبت في ضمان العقد الفاسد، بل تنظر وتأمل، عليكم السلام. وكيف كان، وكيف كان، أي سواء كان السابق يستحق أجرة المثل أم لا، فالمهم بيان معنى القاعدة أصلا وعكسا، ثم بيان المدرك فيها. في هذه العبارة أشار إلى المقامين الثاني والثالث. فعلا كلامنا في المقام الثاني، أعني في شرح مفردات القاعدة. قال: فالمهم بيان معنى القاعدة أصلا وعكسا، يعني معنى القاعدة أي شرح مفردات القاعدة. ثم في المقام الثالث نبين المدرك في القاعدة، فنقول: ومن الله الاستعانة. الكلام في المقام الثاني في شرح مفردات هذه القاعدة، وهذه القاعدة مشتملة على عدة مفردات. المفردة الأولى كلمة العقد، وهذه الكلمة في القاعدة تشير إلى نقطتين. النقطة الأولى أن لفظ العقد وإن كان لغة بمعنى مطلق العهد أو خصوص العهد المشدد، إلا أنه في اصطلاح الفقهاء يطلق العقد على خصوص الإيجاب والقبول، والمراد من العقد في هذه القاعدة التي هي محل البحث، المراد هو هذا المعنى المصطلح بين الفقهاء، وعليه فيكون لفظ العقد شاملا لكل من العقد اللازم والجائز، ولا اختصاص له بالعقد اللازم، بل يشمل حتى الجائز من العقد، باعتبار أن العقد في اصطلاح الفقهاء ما يشتمل على الإيجاب والقبول، وهذا لا اختصاص له، هذا العنوان وهذا المعنى لا اختصاص له بخصوص العقد اللازم. وهذه النكتة أشار إليها الشيخ الأعظم بقوله إن المراد بالعقد في القاعدة يعني أعم من الجائز واللازم. النكتة الأخرى، قلنا هذه المفردة تشير في القاعدة إلى نكتتين. النكتة الأولى عرفنا من خلالها أن العقد يشمل الجائز واللازم. النكتة الأخرى أن المعاملات في تقسيم تصنف إلى أصناف ثلاثة. الصنف الأول المعاملات التي اتفقت كلمة الفقهاء على أنها من العقود وأنها تشتمل على طرفين، إيجاب من طرف وقبول من آخر، من قبيل البيع، الإجارة وما شاكل ذلك. الصنف الثاني المعاملات التي اتفقت كلمة الفقهاء على أنها من الإيقاعات وأنها تفتقر إلى طرف واحد، من قبيل الطلاق، العتق وما شاكل ذلك. الصنف الثالث المعاملات التي اختلفت فيها رؤى الفقهاء في أنها من العقود أو الإيقاعات، من قبيل الجعالة، فإنها على قول من الإيقاعات، وبتعبير الشيخ الأعظم قدس سره أنه يستشم منها رائحة الإيقاع، أي أن احتمال الإيقاع فيها أي في الجعالة موجود، أولا لعدم اشتراط القبول القولي، وثانيا لعدم اشتراط القبول الموالاتي، وثالثا أن الصغير غير البالغ أيضا يمكنه أن يقبل هذه الجعالة فيقوم بإنجاز العمل للجاعل، وبالتالي يستحق العوض المقرر والمذكور. فهذه تشير إلى أن الجعالة من الإيقاعات، ومن قبيل طلاق الخلع، فإنه وإن كان مشتملا على طرفين ومنوطا بتراضي الطرفين وأن الزوج لا بد أن يرضى بتفويض بضع الزوجة للمرأة، والزوجة لا بد أن ترضى بدفع تمام المهر أو بعضه، ولكنه بتعبير الشيخ الأعظم أنه يعني طلاق الخلع أنه أقرب إلى الإيقاع. ليش وجه الأقربية؟ باعتبار أن الخلع في الواقع نوع طلاق يؤدى في الخارج بشرط بذل العوض، والطلاق إذا صار نوع من أنواع الطلاق، والطلاق كما عرفتم من الإيقاعات. وبعد هذا التصنيف نقول أن المراد بالعقد في القاعدة المذكورة ليس خصوص الصنف الأول، ليس خصوص الصنف الأول، بل يشمل حتى الصنفين الثاني والثالث. وهذه النكتة أشار إليها بقوله بل مما كان فيه شائبة الإيقاع فيشمل الجعالة، أو كان أقرب إلى الإيقاع فيشمل الخلعة. فقوله فيشمل الجعالة والخلعة لف ونشر مرتب، فيشمل الجعالة يرجع إلى ما فيه شائبة ويستشم رائحة الإيقاع، وقوله فيشمل الخلعة إشارة إلى ما كان أقرب إلى الإيقاع. المفردة الثانية، هذا ما يتعلق بالمفردة الأولى، كلمة البيع، كلمة العقد. المفردة الثانية كلمة الضمان، وقد وردت هذه الكلمة في هذه القاعدة 4 مرات. وقد ذكر الشيخ الأعظم احتمالين لذلك، وإن كان هناك أكثر من احتمالين، ولكن المذكورة في المتن احتمالان. الاحتمال الأول، الاحتمال الذي أبداه هو قدس سره، وهو الذي ذكره في أول المسألة بقوله وأما الضمان، اللي قرناه في الدرس الماضي، وأما الضمان بمعنى كون تلفه عليه. وهنا يصوغ هذا المعنى بصياغة وبيان آخر. قال الآن نقرأ الاحتمال الأول. قال والمراد، هو نفس ذاك المعنى بس يصوغه الآن بصياغة أخرى. والمراد اللي هو الاحتمال الأول، والمراد بالضمان في الجملتين، يعني جملة الأصل وجملة العكس من القاعدة، هو كون دارك المضمون، يعني المال المضمون عليه، أي على الضامن، على الضامن اللي هو هنا منه المشتري، بمعنى كون خسارته، يعني خسارة المضمون، ودركه وغرامته في مال الضامن الأصلي، في ماله الأصلي. كيف؟ يعني كون خسارته ودركه في ماله، ما احنا قلنا طالما العين موجودة المبيع، طالما المبيع موجود عند المشتري، يجب على المشتري حكم تكليف، هناك يجب على المشتري أن ماذا؟ أن يحفظ هذا المبيع، وبعد شنو؟ ويرجع علما إلى بائعه باعتبار أنه قد قبضه بعقد وبيع فاسد. لكن إذا وين الدرك؟ وين الخسارة والغرامة؟ إذا تلف. لذا قال فإذا تلف، هكذا، فإذا تلف المال المضمون فلا بد للضامن أن يضمنه ويتداركه ويجبره من ماله الأصلي، وهذا في قبال الاحتمال الآخر الذي سيأتي إن شاء الله. زين. وعلى هذا الأساس إذا وقع، نرجع العبارة، قال فإذا تلف من يتلف يجي الضمان عليه، فكون شنو يدارك، يدارك هاي الخسارة، يدارك هذه الغرامة. زين. فإذا تلف وقع نقصان فيه، فيه عنوين في مال الضامن الأصلي، وقع نقصان في ماله الأصلي. ليش يقع نقصان؟ لوجوب تداركه منه، لوجوب تدارك المال المتلف منه من ماله الأصلي. فمن يدارك، من يدفع الغرامة، من يدفع الخسارة، ماذا؟ ماله الأصلي يزداد أو ينقص؟ بطبيعة الحال ينقص. هذا هو الاحتمال الأول اللي ذكره الشيخ رحمه الله في أول المسألة، واللي صاغه بهذه الصياغة. نأتي للاحتمال الثاني، قال وأما، هاي منا وأما الاحتمال الآخر، المعنى الآخر للضمان. المعنى الآخر ما ذكره بعض من أن المراد بالضمان في القاعدة أن المبيع إذا تلف كان تلفه في ملك المشتري، في ملك المشتري، نظير ما يقال في مبحث المعاطات على مبنى المشهور من أن المعاطات تفيد مجرد الإباحة، وإذا تلف المال، المال المعاطى به، وإذا تلف إيش قالوا؟ وإذا تلف فقبل التلف آنما يدخل ذلك المال في ملك المشتري، وبالتالي فيقع التلف في ملك المشتري ومن ماله، بحيث لا يحق له الرجوع على البائع واسترداد الثمن. فالمراد بالضمان في القاعدة هذا المعنى، كون التلف في ملك المشتري. هذا الشيء يصير معنى، معنى يصير المشتري راح يضمن ماذا؟ يضمن الشيء اللي هو مالكه، ممكن كون التلف في ملكه، وقع في ملكه، نظير مبحث المعاطات على مبنى المشهور. هنا قلنا التلف وين؟ التلف في ملك المشتري، بعد ما يحق له يرجع للبائع ويسترد شنو؟ الثمن. زين. علق الشيخ الأعظم رحمه الله بأن هذا المعنى ليس معنى للضمان أصلا، لأننا لم نسمع لحد الآن أن الإنسان يضمن أموال نفسه، بل الضمان دائما يكون بالنسبة لمال الغير. وعليه فالمعنى الأول للضمان هو الصحيح. قال رحمه الله وأما مجرد الاحتمال الآخر، المعنى الآخر للضمان، وأما مجرد كون تلف المبيع في ملك المشتري، يعني بهاي الحيثية، بحيث يتلف المبيع حال كونه مملوكا للمشتري كما يتوهم. وهذا إشارة إلى الشيخ علي في حواشي الروضة البهية شرح اللمعة، في حواشي الروضة البهية عندما جاء في تفسير هذه القاعدة. وهذا الشيخ علي هو ابن المحقق الشيخ محمد صاحب استقصاء الاعتبار من الكتب النفيسة والشروح الغالية على الاستبصار للشيخ الطوسي والمحقق الشيخ محمد ابن الشيخ حسن صاحب المعالم، فلذلك الشيخ علي يصير حفيد الشيخ صاحب المعالم، لذلك يقولون هنا أنا ذاكرين أنه صاحب الدر المنثور حفيد منه، حفيد الشيخ صاحب المعالم، لأنه يعني ابن الشيخ محمد وابن الشيخ محمد ابنه الشيخ صاحب المعالم، بلي، فيصير الشيخ علي حفيده صاحب المعالم. قال كما يتوهم الشيخ يعلق على هذا المعنى، شو يقول؟ فليس هذا معنى للضمان أصلا، فلا يقال إن الإنسان ضامن لأمواله أي لأموال نفسه. طب إلى هنا ثبت أن الضمان بأي معنى؟ بمعنى تدارك وجبران مال الغير عليكم السلام. إلى هنا ثبت أن الضمان تدارك مال الغير وليس تدارك مال نفسه، الضمان تدارك مال الغير. فنقول أن تدارك وجبران مال الغير يقع على أنواع ثلاثة وأقسام ثلاثة. قال رحمه الله ثم تداركه، يعني ثم تدارك وجبران مال الغير من ماله الأصلي، يعني جبر من ماله، قلنا على أنواع ثلاثة. النوع الأول تارة يكون منه التدارك، تارة يكون تدارك مال الغير بأداء عوضه الجعلي الذي تراضى عليه الطرفان وأمضاه الشارع المقدس. العوض الجعلي الذي تراضى هو والمالك على كونه عوضا وأمضاه الشارع المقدس، هذا وين نجده؟ هذا النوع كما في جميع المعاملات الصحيحة الشرعية، المعاملات الصحيحة الشرعية الضمان فيها بهذا المعنى، يعني الضمان بمن؟ بأداء عوضه الجعلي. شلون يعني؟ الآن وقع فيما بيننا عقد بيع صحيحا، يعني تاما لجميع الشروط، زين، بعد الصحة وبعد امضاء الشارع رح يمضي لو ما يمضي؟ اذا توافرت الشروط باسرها ووقع العقد صحيحا عند ذلك يمضي الشارع، زين، من يقع العقد صحيحا بيننا ويمضيه الشارع المقدس عند ذلك أليس كل طرف من الطرفين ملزم ضمان بهذا المعنى؟ ملزم بمن؟ ملزم بأن يؤدي العوض لو ما يؤدي العوض. أي عوض؟ ذلك العوض المقرر المسمى في العقد. أنا بعيد سميت الكتاب وجنابك سمى 100 دينار، فأنا ملزم بأن أدفع ماذا؟ الكتاب، وأنت ملزم بأن تدفع 100. فالضمان في العقود والمعاملات الصحيحة الشرعية بهذا المعنى اللي هو النوع الأول، بأداء عوضه الجعلي، الجعلي يعني المجعول المقرر المسمى في العقد الذي تراضى عليه الطرفان، الذي تراضى هو يعني المشتري والمالك على كون ذلك العوض عوضا وأمضاه الشارع كما في المضمون بسبب العقد الصحيح. إذن الجملة الأولى من العقد مثلا كل اللي قالوا كل عقد يضمن بصحيحه بهذا المعنى، يعني ملزم كل طرف أن يؤدي عوض المال الآخر مال الغير يا عوض الجعلي. النوع الآخر، النوع الثاني وأخرى بمن يتم يكون التدارك، وأخرى يكون التدارك بأداء عوضه الواقعي، وهو المثل في المثليات أو القيمة في القيميات، وإن لم يتراضيا عليه، وإن لم يتراضى الطرفان على ذلك. زين، هذا التدارك بمن؟ بأداء العوض الواقعي بلا فرق، بلا فرق في هذا العوض، بلا فرق في هذا العوض، سواء أكان مجعولا من قبل الطرفين ولكنه لم يمضه الشارع كما في المعاملات الفاسدة، أم بلا فرق قلنا بهذا العوض، بلا فرق سواء كان هذا العوض مجعولا يعني مما جعله الطرفان، توافق الطرفان عليه، بس الشارع شنو ما أمضى ليش؟ لأنه معاملة فاسدة كما هو حال المعاملات الفاسدة، أم لم يكن توافق في البين أصلا كما في المغصوبات. في المغصوبات خو ماكو توافق، مو يعني اللي تجيبوك ما يقول أنا ضحبوقا، فماكو توافق في البين أصلا. فالضمان، فالضمان إذن في المعاملات الفاسدة وكذلك في المغصوبات بيا معنى بهذا المعنى الثاني، أنه التدارك يكون بمن؟ بأداء عوضه الواقعي وهو المثل أو القيمة. وثالثة، النوع الثالث، القسم الثالث من أنواع التدارك، وثالثة يكون تدارك مال الغير بمن؟ بأداء أقل الأمرين من العوض الواقعي والجعل. أيهما أقل؟ هو ملزم بدفعه بأدائه. هذا من قال؟ كما ذكره بعضهم وهو الشهيد الثاني قدس سره، والأسبق منا المحقق الكركي، وين قال؟ في بعض المقامات، مثل إيش بعض المقامات؟ مثل قضية الهبة، مثل تلف الموهوب بشرط التعويض قبل دفع العوض. زيد وهب كتابا لبكر شريطة، زيد لما وهب كتاب لبكر شرط عليه شريطة أن يهب له فرشا، أن يهب له فرشا، فهبة مشروطة. ثم بعد أن قبض بكر الكتابة أعني المال الموهوب، وقبل أن يهب العوض، وقبل أن يهب منه بكر العوض لزيد بين قوسين الفرش، تلف الكتاب في يد بكر بلا إفراط ولا تفريط. تلف الموهوب، مقال مثل تلف الموهوب، الموهوب انتلف، الكتاب انتلف في يد بكر، أي في يد المتهم، في يد المتهم قبل أن شنو؟ قبل أن يدفع العوض المن للواهب لزيد. هنا قال الشهيد الثاني، إيش قال؟ أن المتهم بكر ملزم بأداء أقل الأمرين للواهب زيد، أقل الأمرين، فإن كانت القيمة الواقعية للكتاب أزيد من قيمة الفرش فيدفع الفرش المن لزيد، وإن كان العكس فيدفع قيمة الكتاب. أيهما أقل؟ العوض الواقعي لو الجعلي، أيهما أقل هو ملزم بأدائه، وهذا هو المعنى الثالث للتدارك، التدارك اللي هو معنى معنى الضمان. وثالث بأداء أقل الأمرين من العوض الواقعي والجعلي كما ذكره بعضهم في بعض المقامات مثل تلف الموهوب بشرط التعويض قبل دفع العوض. فإذا ثبت هذا، إلى هنا اطلعنا، إلى هنا اطلعنا وتعرفنا على الأنواع الثلاثة والمعاني الثلاثة للتدارك، لتدارك مال الغير الذي هو معنى الضمان في القاعدة. بعد الاطلاع والتعرف نقول إنها هنا احتمالات خمسة. الاحتمال الأول أن الضمان مشترك لفظي بين هذه المعاني والأنواع الثلاثة. واضح معنى الاشتراك اللفظي، يعني لكل منهما موضوع لاحدة، إلا أن هذا الاحتمال لم يذكره الشيخ قدس سره في المتن، باعتبار أن الاشتراك اللفظي بحاجة إلى دليل ولا دليل على ذلك. وإذا شككنا فنستفيد من أصالة عدم الاشتراك، الأصل الأولي العقلائي. الاحتمال الثاني أن الضمان، قلنا الأول ما ذكر الشيخ رحمه الله. الاحتمال الثاني أن الضمان مشترك معنوي بين هذه الأنواع والمعاني الثلاثة، بمعنى أن الضمان وضع للقدر الجامع ألا وهو مطلق التدارك بعوض، مطلق التدارك بعوض. وأما استفادة أحد هذه المعاني والأنواع بحاجة إلى قرينة، يعني مطلق التدارك بعوض، التدارك بعوض جعلي، عوض واقعي، أقل الأمرين، هذا يحتاج إلى قرينة. وهذا الاحتمال الثاني لعل الشيخ الأعظم أشار إليه بقوله فافهم في آخر المطلب، في آخر المطلب يقول فافهم، لما يكمل المسألة يقول فافهم، لعل ذاك أمر بالفهم إشارة لمن؟ إلى هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث وهو الاحتمال الذي اختاره هو قدس سره، الذي اختاره هو قدس سره، من أن المراد بالضمان له معنى واحد دائما وهو المتبادر عند الإطلاق والتجرد عن القرينة، وهو ذلك المعنى الواحد عبارة عن لزوم تدارك مال الغير المتلف بعوضه الواقعي. وأما عوضه الواقعي يعني لو المثل لو القيمة. وأما استفادة المعنيين الآخرين فبحاجة إلى قرينة ومؤونة. واستدل رحمه الله على ذلك بأمرين، يتحقق. نقرأ هذا الاحتمال الثالث اللي هو اختار رحمه الله، قال فإذا ثبت هذا فالمراد بالضمان بقول مطلق، يعني شو بقول مطلق؟ عند الإطلاق، عند التجرد عن قريب، عندما يأتي لفظ الضمان شنو معنى؟ يقول معنى واحد هو لزوم تداركه، يعني تدارك مال الغير المتلف بمن؟ بعوضه الواقعي، يعني إذن لا بعوضه الجعلي ولا بأقل الأمرين، ذن الثنيين بحاجة إلى قرينة، بحاجة إلى دليل، إذا أردنا اختيار أحد المعنيين. الضمان عند الإطلاق عند الشيخ رحمه الله هذا الاحتمال، استدل عليه بدليلين بأمرين، قال لأن هذا هو التدارك، هذا هو الدليل الأول، وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله.